بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، رسالة أخرى من رسائل هذه الدورة العلمية السادسة بعد 103 والمقامة في يوم الاثنين الموافق 6 صفر لعام 43 و400 ألف، وهي مختارات من كتاب قرة عيون السلفية المجموعة الأولى للشيخ العلامة محمد أمان الجامي رحمه الله. نعم.
سؤال الشيخ العلامة ناصر السنة وقامع البدعة الشيخ محمد أمان الجامي رحمه الله تعالى، يقول السائل: ما حكم الشيعة في الإسلام، وهل منهم من يخرج عن الإسلام؟ قال الجواب: ما حكم الشيعة في الإسلام؟ صيغة السؤال صيغة غير سليمة. وهل يوجد الشيعة بين المسلمين؟ الجواب: نعم. متى ظهرت الشيعة؟ ولماذا سموا شيعة؟ وما طوائف الشيعة؟ أسئلة كثيرة حول الشيعة. أصل الشيعة الذين تشيعوا لعلي رضي الله عنه ثم تفرعت منهم.
تشيعوا يعني كانوا من أنصار علي قبل أن تكون الشيعة منهجا. شيعة علي يعني أنصار علي، وشيعة معاوية يعني أنصار معاوية. فأطلقت هذه الكلمة، وهذه الكلمة لم تكن خاصة بأصحاب علي. شيعة علي، شيعة معاوية، شيعة الرجل يعني أصحاب الرجل. هذا كان في الأول يقال هذه شيعة علي. نعم.
ثم تفرعت منهم فروع كثيرة، فرق إذا أردت أن تعددهم بالأرقام عليك بالفرق بين الفرق للبغدادي ومقالات الإسلاميين لأبي الحسن الأشعري، أو الملل والنحل للشهرستاني، أو الفصل لابن حزم، تجد هناك عدد ما شئت. لكن التي تهمنا من هذه الفرق فرقة واحدة، غلاة الشيعة، ويسمون الروافض، وهم يتفاوتون،
ومنهم الإمامية الاثنى عشرية، نعم، والنصيرية والإسماعيلية، كلهم غلاة، نعم،
وهم يتفاوتون. أبعدهم عن الإسلام الذين في واقع الأمر وفي الحقيقة ليسوا من المسلمين، هم الإمامية.
نعم، ليسوا من المسلمين، انتبه، الإمامية ليسوا من المسلمين، ليسوا من المسلمين، كل شيخ محمد أمان ليسوا من المسلمين. نعم.
هم الإمامية ويسمون الجعفرية. هؤلاء ليسوا من الإسلام في شيء، خرجوا من الإسلام وعادوا الإسلام وعادوا أهله
وعادوا الإسلام وعادوا المسلمين. إيه نعم، خرجوا من الإسلام. هذا أولا، ما دخلوا الإسلام، إنما غير الغلاة. نعم، دخلوا الإسلام كالزيدية وكذا، فرق يعني من الزيدية، لكن هؤلاء الذين يقيمون دينهم على أن القرآن محرف، وليس هذا القرآن الذي أنزله الله على محمد، هؤلاء ما يدخلون الإسلام. أو أن الله حل في علي، أو أن أئمتهم يعلمون الغيب، أو أن الصحابة كفار إلا النفر، هؤلاء ما يدخلون الإسلام أصلا. هؤلاء ما دخلوا الإسلام حتى يخرجوا منه.
وكفروا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا عددا قليلا منهم من آل البيت، وتلعبوا بالكتاب، وزعموا بأن في الكتاب نقصا وزيادة، وردوا جميع الأحاديث.
نعم،
إلا ما
قالوا من معتقداتهم أن القرآن الذي نقرأه نحن، القرآن الذي أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم، يبلغ 3 أضعاف هذا القرآن، وهو عند إمامهم المخفي. هذا الإمام المخفي، هذا عندهم القرآن، إذا خرج في آخر الزمان ولن يخرج، لأنه لم يولد أصلا، يعني هذا لم يولد. وحتى قلنا هذا محمد بن حسن عسكري، والحسن العسكري هذا ما أعقب، ما الولد، ويقولون غاب من سنتين. طب من سنتين في السرداب لغاية النهاردة، من اللي بيأكله، من اللي بيشربه، من اللي بيعصيه، من اللي بيدي؟ وبعدين فين مقامات الجهاد اللي ترك محمد هذا الجهاد فيه؟ يعني رجل من أكثر من 1200 سنة في سرداب، كل يوم يروح يجيبوا عسل ويجيبوا كذا، والفرس عشان إذا خرج يركب ويأكل، يفطر ويركب وإيه ويخرج. هذا خبل، يعني جنون. نعم.
قال: وردوا جميع الأحاديث إلا ما جاء من طريق أئمة آل البيت، وحكموا بالنار على من شهد لهم النبي صلى الله عليه وسلم بأنهم من أهل الجنة. هؤلاء ليسوا من الإسلام في شيء، وغيرهم يتفاوتون في الشر والبعد والقرب من الإسلام، فأقربهم الزيدية. إذن نقول باختصار:
نعم، والزيدية منهم غلاة كالجارودية وكذا، لكن الزيدية الذين يقولون بالتفضيل، تفضيل عالي على أبي بكر عمر، لكن لا يكفرون أبو بكر عمر، لكن هؤلاء يكفرون أبو بكر عمر، بل يجعلون عمر في الدرك الأسفل النار، وفوقه أبو بكر، والعياذ بالله. نعم.
قال: إذن نقول بالاختصار: أبعدهم الإمامية، وأقربهم الزيدية، وبينهما فرق متفاوتة.
ويقول شيخ الإسلام في الزيدية: هؤلاء اللي هو غير غلاة، هؤلاء مرقاة للغلاة، سلمة تخرج إلى الغلاة منين؟ من طريق الزيدي، هؤلاء مرقات. فالشاهد أن الإمامية كفروا، هؤلاء كفار، ولا ينبغي أن يختلف في كفرهم، لكن هم كفار أصليون. ممكن واحد لا يثبت عندهم كفار أصليون، يقول لك لا مرتدون، يعني المهم في نهايهم كفار. وقد كفرهم الأئمة كالإمام مالك بتغيضهم على الصحابة. ولهذا الإمام مالك يقول في سورة الحشر للفقراء المهاجرين وبعدين والذين تبوأوا دار الإيمان لهم أنصار وبعدين والذين جاءوا بعدين، يقول فليس للروافض نصيب في الفيء. الفيء ليس له نصيب، ليه؟ لأن شرط من يأخذ الفيء من يسلم قلبه للصحابة. والذين جاءوا بعدين يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. فمن كان في قلبه غل ليس من المؤمنين وليس من الذين جاءوا بعده. وقال سبحانه ليغيظ بهم الكفار. فاستدل مالك رحمه الله تعالى على كفر هؤلاء، وقد حكى الإجماع على كفرهم غير واحد من السلف، منهم الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى، ومنهم الشيخ سليمان بن سمحان السحمان والسمعاني، ومن المتأخرين محب الدين الخطيب والآلوسي وجماعة من أهل العلم. نعم.
سئل رحمه الله تعالى ممكن معرفة من هم الأشاعرة،
يعني عرفنا من الأشاعرة. نعم.
فأجاب رحمه الله تعالى الأشاعرة فرقة من أهل الكلام وسموا بالأشاعرة نسبة لأبي الحسن الأشعري. أبو الحسن الأشعري،
ومعنى من أهل الكلام يعني ليسوا من أهل الآثار. والعلم علمان، علم مقبول وعلم مردود. فالمقبول علم الآثار هو علم السلف، والمردود علم الكلام وهو علم الخلف. فإذا قيل هذا علم كلام يعني علم الخلف التي عليه الفرق. نعم.
قال أبو الحسن الأشعري يندسب إلى أبي موسى الأشعري الصحابي رضي الله عنه. أبو الحسن الأشعري نشأته الأولى طفلا صغيرا وتربى عند أبي علي الجبائي زوج أمه، وكان معتزليا فتتلمز على
برأس المعتزلة. تخيل بقى، أمه تزوجت الجبائي وهو تربى في أحضان الجبائي، فرضع الاعتزال منذ الصغر 40 سنة. قيل إلى أن وصل أبو الحسن سن 40، وقيل 40 بعد من يوم أن تعلم. على كل بقي ظهرا طويلا يرضع هذا الاعتزال، حتى صار يناقش الجبائي فأعجزه، فمن هنا انتقل وتحول، تحول إلى مذهب ابن كلاب، هذا باتفاق. ثم هل رجع من مذهب ابن كلاب إلى السنة أو مات على مذهب ابن كلاب؟ من أهل العلم من قال مات على مذهب ابن كلاب، ومنهم من قال برجع إلى السنة، وهذا الأقرب، قد رجحوا جماعات من أهل العلم، حيث أنه قد رد على ابن كلاب في مصنفاته، ولكن بقيت عنده مسائل يخالف فيها السنة، غابت عنه لخفاء الدليل عليه ولأنه لم يهتدي إلى الحق فيها. نعم. طبعا نعم، من علماء أهل السنة. نعم.
لسائل أن يقول ما هي المعتزلة نفسها؟ قال المعتزلة فرقة من أهل الكلام ينفون صفات الله تعالى ولا يثبتون لله أي صفة، وفي زعمهم هذا تنزيه لله تعالى.
الشيخ محمد الأنصار له رسالة طيبة في رجوعه إلى مذهب السنة، رسالة طيبة لعلنا إن شاء الله نقرأها قريبا إن شاء الله. نعم.
وفي زعمهم هذا تنزيه لله تعالى، ومعناه نفي الصفات، لا قدرة له ولا إرادة ولا سمع ولا بصر ولا كلام إلى آخره. هذا يقال له طريقة المعتزلة، لأنهم كانوا في مجلس الحسن البصري، ورئيسهم واصل بن عطاء، وهو الذي خرج من مجلس الحسن واعتزله وأتى بأفكار جديدة واعتزل المسلمين في عقيدتهم. لذلك لم يسموا بالمعتزلة لكونهم اعتزلوا مجلس الحسن فقط، اعتزلوا مجلس الحسن ثم اعتزلوا المسلمين في كثير من عقائدهم.
الله أكبر، الله أكبر. بدأوا أولا باعتزال الحسن ثم اعتزلوا المسلمين بعد ذلك، هذا المشهور في تسميتهم معتزلة. وجاء أيضا في تسميتهم معتزلة أسباب أخرى قد ذكرها الشيخ الجامي أيضا في موضع آخر. نعم. منها مثلا أنهم عزلوا مرتكب الكبيرة عن الإيمان وعن الكفر، فهم لم يجعلوه مؤمنا أخرجوا من الإيمان، ولم يجعلوه كافرا لم يدخلوه الكفر. نعم.
وهي طائفة كبيرة معروفة، وإذا سألت هل لها وجود الآن؟
مبدأ الشر اعتزال العالم، مبدأ الشر اعتزال العالم، اعتزال العالم لا بإشكال على العالم. يعني شيخ أنا بستشكل شيء كلامه كذا وكذا، هذا لا إشكال، لكن اعتزال العالم بمشكلة مع العالم. فرق بين الإشكال استشكال وبين المشكلة. محمد أنت ما يكون بينك وبين شيخك مشكلة، يقول لك عند شيخك استشكال، استشكل على شيخك ما في مشكلة، لكن أن يكون لك مشكلة مع الشيخ هي مشكلة. هذه المشكلة مشكلة أدت إلى اعتزال، بعدين إلى طعن، بعدين إلى تزييد، بعدين إلى بعد، لكن استشكال استشكل على شيخك. فليكن الطالب له مع شيخه استشكال، لكن لا يكون له مع شيخه مشكلة. مشكلة واضح يا سامح؟ نعم.
وهي طائفة
طيب ايه مشكلتك مع الشيخ؟ لا ما تخليها استشكالك. ايه استشكالك؟ ايه مش مشكلتك. فرق بين الاستشكال والمشكلة. المشكلة مشكلة، الاستشكال جزاك الله خير قد يكون هذه نجابة تستشكى على الشيخ، وهذا استشكال طيب. لا، عائشة استشكلت يا رسول الله لما قال من نخش الحساب عذب، قالت يا رسول أليس الله عز وجل يقول فسوف يحاسب حسابا يسيرا؟ استشكال، هذا استشكال. نعم.
قال رحمه الله وهي طائفة كبيرة معروفة، وإذا سألت هل لها وجود الآن؟ نعم، كل شيعي فهو معتزلي، كل شيعي بدءا من أقرب الشيعة إلى السنة وهم الزيدية، ونهاية إلى أبعدهم الإمامية الجعفرية، كلهم على عقيدة الاعتزال في العقيدة. هذه قاعدة. هذه الفرقة عاش فيها أبو الحسن الأشعري نحو 40 عاما حتى أصبح إماما بعد عمه، ولكن أراد الله أن اختلف مع عمه في بعض المسائل، منها هل يجب على الله أن يفعل العباد الأصلح فالأصلح على عقيدة المعتزلة أبو الحسن، وأنكر بفطرته كون العبد يقول
على عقيدة المعتزلة أبو الحسن، وأنكر بفطرته كون العبد يقول
يجب على الله أن يفعل كذا وكذا، ففارقه فجعل يبحث عن الحق ويشبه موقفه
سلمان الفارسي
الذي فارق المجوسية ليبحث عن الحق وعكف عند الرهبان حتى هداه الله ولاحق برسول الله صلى الله عليه وسلم في المدينة، تماما يشبه هذا أبا الحسن حيث خرج من الاعتزال يبحث عن الحق وعكف عند ابن كلاب فأخذ العقيدة الكلابية، ولكن لكونه كان إماما مشهورا ولكونه عالي النسب مشهور النسب نسي صاحب العقيدة الكلابي فنسبت إليه العقيدة الأشعرية، وهي التفريق بين الصفات بدل أن تنفي جميع الصفات على طريقة المعتزلة، يفرق بين الصفات ما كان من الصفات العقلية يثبت لله وما كان من الصفات الخبرية يؤول، هذه طريقة الأشاعرة.
أو يحرف هذا المعنى الصحيح أو اللفظ الصحيح، يحرف، لأن التأويل منه المقبول ومن المردود، المردود من التأويل يسمى بالتحريف، فحتى لا يشتبه حق بباطل يقال الأشاعرة محرفة وليس مؤولة. نعم.
عاش على هذا فترة من الزمان، وأخيرا كما لاحق سلمان الفارسي برسول الله صلى الله عليه وسلم وهداه الله إلى الحق، لاحق أبو الحسن بمنهج السلف الصالح وألف كتابا سماه الإبانة، وذكر في مقدمته أنه على طريقة إمام أهل السنة والجماعة، يعني الإمام أحمد بن حنبل، وأثنى عليه ثناء عطرا يليق به، فأعلن أنه رجع إلى منهج السلف الصالح والأشعرية الموجودة الآن التي تدرس في كثير من الجامعات خارج.
إذا رجع إلى مذهب أهل السنة، هذه المحطة الثالثة له. نعم.
قال والأشعرية الموجودة الآن التي تدرس في كثير من الجامعات خارج هذه البلاد إنما هي على العقيدة الكلابية.
يبقى الأشعرية الموجودة الآن على العقيدة الكلابية، ويا ليت على العقيدة الكلابية فقط، لا، إنما أضافوا إليها من عقائد المعتزلة والجميع ما أضافوا، فهي عقيدة ملفقة بين الكلابية والمعتزلة والجهمية ثم الصوفية. نعم.
قال التي كان أبو الحسن عليها بعد رجوعه من الاعتزال، فلا يزالون يكذبون ما في الإبانة ويقولون ليس صحيحا رجوع أبي الحسن إلى منهج السلف، وهذا الكتاب ليس له، وإنما من يدعون السلفية هم الذين ألفوا على لسانه وكذبوا عليه، ولكن أراد الله أن كبار أتباع أبي الحسن رجعوا، ومنهم الإمام الغزالي ندم ندما وبكى بكاء شديدا وألف كتابا سماه إلجام العوام عن علم الكلام، وإمام الحرمين ووالد إمام الحرمين والرازي والشهرستاني، فهؤلاء فطاحلة علماء الأشاعرة كلهم ندموا وذموا علم الكلام بما فيه الأشعرية. أما والد إمام الحرمين فرجع رجوعا صريحا وألف رسالة بين فيها عقيدته وكيف كان وكيف رجع، ورسالة موجودة ضمن مجموع المتون المنيرة المنيرية لكم أن ترجعوا إليها.
لكن كل هؤلاء كان رجوعهم غير كامل، بمعنى هم رجعوا إلى طريقة الحديث وقالوا نرجع إلى أهل الإثبات لكن لم يهتدوا إلى السنة اهتداء كاملا، فبقيت عندهم مسائل. نعم.
الأشعرية إذن عقيدة كان عليها أبو الحسن الأشعري قبل الرجوع إلى منهج السلف ثم رجع عنها، وهي التي تدرس الآن في كثير من الجامعات التي تسمى الجامعات الإسلامية خارج هذه البلاد كالأزهر.
طيب بس. نعم 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 يبقى أبوه. نعم ما هو الجوين. نعم نعم.
سئل رحمه الله تعالى سائل يعاتب على كثرة الكلام في الأشعرية وعدم الكلام في العلمانية.
سائل يعاتب على كثرة الكلام في الأشعرية وعدم الكلام في العلمانية والديمقراطية وحزب التحرير. يعني أنتم تثيروا الكلام في الأشعرية وسيبين العلمانية والديمقراطية وغير ذلك، لا تتكلمون فيها. قال الشيخ:
قال لكل مقام مقال. عندما نكون بين طلاب العلم الدارسين نحن نكثر من الكلام على عقائد الفرق التي تشكك الناس والشباب في عقيدتهم.
نعم نعم.
وأما الكلام في العلمانية تكلمنا وتكلم غيرنا عنها كثيرا، فالكلام حول العلمانية كثير كثر منا ومن غيرنا، فعفى الله عنك يظهر.
لكن لكل مقام مقال. نحن الآن ندرس كتب السنة، يبقى أنا أدرس الأشاعرة والكلابية وكذا وكذا، وفي موضع نتكلم في العلمانية، وفي موضع نتكلم عن الملاحدة، وفي موضع نتكلم عن أصحاب المعاصي، وهكذا مواضع مختلفة. نعم
عفى الله عنك يظهر أن الكلام
هذا يا إخواني مثلهم إيه؟ يعني تركتم اليهود والنصارى وتتكلمون في الدعاء. لا تتكلموا في الدعاء، تكلموا في اليهود والنصارى. هذا الكلام في الدعاء بحق؟ إيه نعم بحق. طيب جيد، نتكلم في اليهود وفي النصارى وفي الوثنيين وفي الحزبيين وفي الإخوانيين، نتكلم في كل من خالف، نتكلم في كل من خالف. نعم
عفى الله عنك يظهر أن الكلام من باب الشفقة على الأشعرية ولا تشفق عليهم كما قلت لك.
جزاك الله خير. يعني يقول يبدو أنك أنت بتشفق أشعر، لأن بعض الناس قد يتبنى الدفاع عن داعية أو منهج يقول لك والله أنا لست منهم، بس يعني يا أخي ينبغي اعلم أنه منهم. كالذي يقول يا شيخ نعم، قال بعضهم لبعض السلف يعني دعنا من هذا و حدثنا بالقرآن، يعني دعنا من هذا وحدثنا بالقرآن. إنما هو يريد ألا تتكلم في السنة. وبعضهم أيضا في الكلام في البدع قال دعنا من هذا ونتكلم في كذا. هؤلاء لا يريدون قرآنا، كلام في القرآن. هؤلاء يريدون السكوت عن أهل البدع. يا ممكن أحد يقول يا شيخ لو سمحت فيش حاجة كده في الرقائق، يعني إحنا محتاجين صراحة يا شيخ، إحنا فينا اللي بيأكل الربا وفينا اللي بيزني وفينا اللي كذا، يعني لو تكون في كلام في كذا وكذا. هذا يستشرق نفسه بالكلام في البدع، ولهذا يريد أن يتحول تحولا مقبولا. نعم يقول الشيخ لا تشفق عليهم، لا تشفق عليهم لأنه منهج محدث، حذر الأمة منه. نعم
كما قلت لك أبو الحسن الأشعري رجع وكبار أتباعه ندموا، منهم من رجع ومنهم من تردد على ما تشفق إن كانت القضية قضية شفقة. أما كلامنا حول الأحزاب السياسية التي بعضها بحمد الله لا وجود لها عندنا وبعضها إن وجدت تكون مختفية، نحن لا نبحث عن من يخفي رأسه في التراب، ولكننا نجابه من يظهر ويدعو ونرد عليه، وليس من عادتنا أن نبحث عن الخفايا وأن نثير ما لم يظهر، ولكن نعالج القضايا الواقعة الظاهرة.
إيه نعم اللي ما ظهر خلاص لا نبحث عنه. نعم
وعلى كل أريد أن أقول من ألف فقد استهدف. وطالما تكلمنا وسجلنا وألفنا العتاب وارد، عتاب عاتب ما شئت وبالله التوفيق.
أي نعم يعني ارجع إلى كلامنا اتضح لك. نعم
يقول السائل هل عبارة سلفي صوفي معا صحيحة؟ فأجاب
يعني واحد يقول أنا سلفي صوفي أو كما يقول القرضاوي السلفية تحتاج إلى صوفية، فجفاء السلفية يرطب بماذا؟ بتربية الصوفية، وأيضا بعد الصوفية يقيد بأصول السلفية. فهو القرضاوي يريد سلفية صوفية، مثل ما قال حسن البن، دعوة سلفية وحقيقة صوفية. هل ممكن يا أخي رضا السلفية تجتمع مع الصوفية؟ يعني هل ممكن؟ أبدا. ولا تمسك بعصام هؤلاء، لما يمكن تجتمع هذه مع تلك. نعم.
فأجاب رحمه الله تعالى: القول بأن فلانا سلفي صوفي وأن طريقة فلان سلفية صوفية، هذه تناقضات. قد يكون المرء في أول حياته صوفيا ثم يتضح له الحق ويتوب من شطحات الصوفية وينهج منهج السلف. هذا ما وقع للإمام ابن القيم كما يحكي عن نفسه، وأنقذه الله من الصوفية بشيخه شيخ الإسلام بعد رجوعه وعمله في مجال الدعوة السلفية بالأسلوب الذي يعرفه طلاب العلم، ليس أسلوب دفاعي فقط،
ليس أسلوبا دفاعيا فقط،
ليس أسلوبا دفاعيا فقط.
نعم، الإنسان قد يكون على مذهب منحرف ثم يهتدي إلى السنة. يقول يوسف بن أصباط رحمه الله تعالى: كان أبي قدريا وكان أخوالي روافض. يعني أنا بين أب قدري وبين أخوال روافض. قال: فنفعني الله عز وجل، أو أنقذني الله عز وجل بسفيان الثوري. بسفيان الثوري، نعم.
قال: بل بأسلوب ميداني وهجومي، كما في كتابه اجتماع الجيوش الإسلامية على غزو المعطلة والجهمية والصواعق المرسلة. هذه كتب هجومية تهاجم الجهمية بقوة وشجاعة، لا يقال لمثله مثلا بعد هذا أنه صوفي، لكن من باب الإخبار يمكن أن يقال كان صوفيا ثم هداه الله.
باب الإخبار، باب التراجم، لكن سلف صوفي هذا لا يكون أبدا. وبالتالي نأتي إلى عبارة أيضا، وهي صوفية أهل السنة، أو أهل السنة، أو الصوفية. يقال بأن منهم صوفية أهل السنة الذين كانوا متبعين الأثر أو كذا. الصوفية ما تجتمع مع أهل السنة، ولا يمكن نصف أهل السنة بالصوفية أبدا، ولا نصف الصوفية بأنهم أهل السنة، ولا يقال مرجئة أهل السنة. مرجئة أهل السنة، لأن السنة لا تعرف الإرجاء، والسنة لا تعرف التصوف، ولا يقال أشاعرة أيضا، الأشاعرة من أهل السنة. ما يمكن أبدا يجتمع الأشاعرة مع أهل السنة. ما السنة؟ سئل الإمام مالك: ما السنة؟ قال: ما لا اسم له إلا السنة. ما لا اسم له إلا السنة، هذه السنة. يبقى لا تقبل شريكا معها. أي إضافة إلى السنة لا تكون سنة. نعم.
سئل رحمه الله تعالى سائل يسأل فيقول: إن بعض الشباب السلفيين كلما ذكر عندهم الحافظ ابن حجر يقولون إنه أشعري، يريد توضيح عقيدة هذا الإمام توضيحا شافيا كما قال، وغيره من الأئمة الذين قد زلوا في بعض العقائد، فيطلب السائل إزالة الغبش على حد تعبيره من هذه المسألة. فأجاب رحمه الله تعالى: الحافظ ابن حجر والإمام النووي والذهبي والبيهقي وأحيانا والإمام الشوكاني وغير ذلك من الأئمة الذين خدموا الكتاب والسنة وقعوا في بعض تأويلات نصوص الصفات، فأمثال هؤلاء يقول شيخ الإسلام فيهم: فإذا كان الله يقبل عذر من يجهل تحريم الخمر وربما وجوب الصلاة لكونه عاش بعيدا عن العلم وأهله، فهو لم يطلب العلم ولم يطلب الهدى ولم يجتهد، فكون الله يعفو ويسامح فيقبل عذر من اجتهد ليعلم الخير وليعلم الهدى وبذل كل جهده في ذلك ولكنه لم يدرك كل الإدراك فوقع في أخطاء،
لأنه لم يجد من ينبه عليها، لأنه لم يجد من يعلمه، ولو أنه وجد من ينبهه لتنبه، لأن هؤلاء يدعون إلى السنة ويرفعون لواءها لكن جهلوا ما جهلوا من هذه المسائل ولم يجدوا من يعلمهم، وليس الإنسان يعلم كل شيء. نعم.
فوقع في أخطاء إما في باب الأسماء والصفات أو في باب العبادة، أخطأ بعد أن اجتهد ليعرف الحق. يقول شيخ الإسلام: أمثال هؤلاء حق بالعفو والرحمة والسماح، أو كما قال رحمه الله. وشيخ الإسلام كان يناقش علماء الجهمية جهابذة علماء الجهمية فيقول لهم: لو قلت أنا ما قلتموه أنتم، أي لو كنت أنا مكانكم لأكون كافرا، ولكنكم معذورون لأنكم جهال. ويرى شيخ الإسلام
هذا في التكفير، لكن في التضليل يضللهم، أما التكفير لا، فقد قامت حجة تقتضي تضليلا لا تكفيرا. نعم.
ويرى شيخ الإسلام أن الإنسان يعذر بجهله، وخصوصا إذا بذل مجهوده ليعرف الحق، ولا فرق عنده وعند غيره من المحققين بين الجهل في الفروع والأصول، وقد يسوق في هذا وقد يسوق
أي نعم يعني قد يجهل في الأصول ومع ذلك يكون معذورا لأنه يطلب الحق ولكنه أخطأ. نعم.
وقد يسوق في هذا أدلة منها قصة الإسرائيلي النباش الذي لما دنا أجله أوصى إلى أولاده إذا مات أن يحرقوه فيسحقوه فيرمونه في اليم، ويضعوا جزءا من الذر في البر والجزء الآخر في البحر ويتفرق، وفي زعمه إذا فعل ذلك سوف يفوت على الله، قال لئن قدر الله علي ليعذبني عذابا لم يعذبه أحدا قبلي، أو كما قال. ويقول الإمام ابن تيمية رحمه الله تعالى إنه جهل عموم قدرة الله تعالى وفعل به ذلك، فبعثه الله وأوقفه بين يديه وسأله ما الذي حملك على هذا؟ قال خشيتك يا رب، الخوف من الله، بمعنى إنه مؤمن،
بمعنى أنه مؤمن، يعني هذا الرجل مؤمن، حمله على هذا القول الخوف من الله، لكن جهل عموم القدرة، قال فإن الله لا يقدر علي، يعني إذا كنت على هذه الصفة أحرق وضر في الرياح فإن الله لا يقدر عليه. والجهل لا شك بهذا يقتضي الحق الكفر بالعبد، لكنه لم يكن كفيرا لأنه كان معذورا بجهله، عنده إيمان ولكن وقع في هذا خطأ. نعم.
الخوف من الله بمعنى أنه مؤمن ويخاف الله، مع ذلك جهل عموم قدرة الله تعالى وأن الله قادر على أن يجمع تلك الذرات، فهذا جهل في أصول الدين، وكثير من أئمة الدعوة والمحققون يرون ذلك، حتى نقل عبد الله بن الإمام محمد بن عبد الوهاب عن والده أنه كان يقول أولئك الذين يطوفون بضريح الشيخ عبد القادر الجيلاني وأمثاله لابد من تنبيههم أولا قبل الحكم عليهم بالكفر.
نعم. قال لما سئل عن أولئك قال وإن كنت لا أكفر من عبد الصنم الذي عند قبر الجيلاني وقبر أحمد البدوي لجهلهم وعدم من ينبههم، فكيف بمن دونهم؟ وأولئك الذين يعبدون بدويا وحسين والجيلاني. نعم.
ولو تتبعنا أقوال المحققين الفقهاء أدركنا بأن العذر بالجهل عام في الأصول والفروع.
نعم. ولو فرق بين الشرك وغير الذين يقولون بأن العذر لا يكون في الشرك ويكون في غيره، هذا غلط، العذر يكون في الجميع، إذا تحرك الإنسان لطلب الهدى ولم يدركه في أي مسألة من المسائل فإنه يكون معذورا حتى تبلغه الحجة، رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. نعم.
قال هؤلاء الأئمة وإن لم يكونوا جهالا لكن فاتتهم مسائل كثيرة. الإمام الشوكاني كان شيعيا لأنه زيدي، والزيدية من الشيعة ومن أقرب طوائف الشيعة إلى الحق، ترك الزيدية ورحل وقاطع جميع المذاهب تقليدا واجتهد، فقد كان مجتهدا غير مقلد ليلحق برقب السلف، ومن ذلك ما جاء في تفسيره وفي نيل الأوتار وفي غيرها مما كتب، ولكن فاته الشيء الكثير إلى أن تصور الإمام رحمه الله تعالى أن التفويض هو منهج السلف، وهذا خطأ، تفويض معاني النصوص ليس هو منهج السلف، منهج السلف معرفة معاني النصوص كلها من السمع والبصر والاستواء والنزول والمجيء وغير ذلك، وتفويض الحقيقة إلى الله، والتفويض تفويضان، تفويض المعنى هذا خطأ،
المعاني.
تفويض المعاني هذا خطأ، وهو الذي وقع فيه الإمام الشوكاني عفى الله عنه.
سبحان الله، يعني أراد الحق وأراد النصرة لكن خفيت عليه هذه المسائل، فهو ترك المذهب الزيدي وكذا، ثم إنه جاء ينصر السنة فاعتقد أن مذهب أهل السنة هو التفويض، كما ذهب لذلك النووي لكنه رجع قبل أن يموت، وكذلك بعض العلماء كان يعتقد أن التفويض هذا هو مذهب السلف، وليس كذلك، التفويض تفويضا، تفويض معاني، وهذا لا يقوله أهل السنة، أهل السنة يثبتون المعاني على حقائقها، وتفويض كيفية، وهذا يفوضه أهل السنة. نعم.
وتفويض الحقيقة والكيفية والكن، هذا الذي عناه الإمام مالك حيث قال الاستواء معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة.
والعبارة الأصح الاستواء غير مجهول، غير مجهول، والكيف غير معقول، والكيف غير معقول، والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة. نعم.
قالوا بالاختصار هؤلاء معذورون فيما وقع منهم من الخطأ في التأويل وإطلاق اللسان عليهم بكل جراءة أنهم مبتدعة، وأن من لم يبدعهم فهو مبتدع. هذه الجراءة الجديدة من بعض الشباب الذين أصيبوا بنكسة الحداد.
نعم، نكسة الحداد يعني محمود الحداد الحدادي.
فنسأل الله تعالى أن يهدي قلوبهم ويردهم إلى الصواب.
ما العلة يا أخواني؟ فإن هؤلاء ليسوا مبتدعة مع أنهم نطقوا بالبدعة، لأنهم أرادوا الحق فأخطأوا، لم يصلوا إليه مع تحريهم له. فليس هذا يعامل كما يعامل أهل البدع الذين يؤصلون لبدعهم مع بيان الحق. نعم.
فنسأل الله تعالى أن يهدي قلوبهم ويردهم إلى الصواب. فهم أخطأوا كثيرا وابتعدوا عن الجادة، فصاروا يبدعون الأحياء والأموات على حد سواء. كبار علماء
بل أمروا بحرق كتب ابن حجر وكتب النووي، بل إنهم أخرجوا ابن تيمية من السلفية. نعم.
كبار علماء
وكانت رسالته رفع الملام عن أئمة الأعلام رسالة اقتضت التحذير من ابن تيمية وإخراج ابن تيمية من السنة، لأنه هو الذي أحدث التمييع بمسألة الأعذار للأئمة، هذه رفع الملام عن أئمة الأعلام. نعم.
كبار علمائنا الذين يحضروا مجالس طلاب العلم السلفيون والخلفيون على حد سواء، الذين يستفيدون من مجالس العلم والمذاكرة يبدعونهم بدعوة أنهم يجالسون المبتدعة. فهذا الخطأ فشى للأسف بين الشباب في الآونة الأخيرة، وخير ما نقوله اللهم اهد قلوبهم.
نعم.
وسئل رحمه الله تعالى سائل يسأل ويقول: ما رأيكم بهذه المقولة إن من لم يبدع المبتدع فهو مبتدع، وهل هذا على إطلاقها وهل هذه على إطلاقها؟ فأجاب: الإجابة على هذا السؤال القصير تطول. البدع أنواع: بدع مكفرة كبدعة الجهمية وخلاة الرافضة، وهؤلاء بدعتهم بدعة مكفرة، فيجب تكفيرهم ولا يستغفر لهم ولا يترحم عليهم، لأنهم ألحقوا بالكفار وارتكبوا بدعة مكفرة، حيث قالت الجهمية بأن الله ليس داخل العالم ولا خارج العالم ولا متصلا ولا منفصلا، أي جعل الله سبحانه وتعالى عدما محضا، إذ لا يوصف العدم إلا بهذا. هؤلاء كفروا، وغلاة الرافضة الذين كذبوا الله وكذبوا رسوله صلى الله عليه وسلم وكفروا كبار الصحابة وحكموا عليهم بالنار بعد أن شهد لهم النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة، فهؤلاء كفار. إذن البدع تختلف، ثم بعد ذلك بدعة المعتزلة وبدعة الخوارج متقاربة ومتشابهة. بدعة الخوارج لأنهم يكفرون المسلمين بالذنب، وبدعة المعتزلة لأنهم يخرجون المسلم بالكبيرة من الإسلام وإن زعموا أنه
لا يعني الفرق بين الخوارج وبين المعتزلة أن الخوارج يكفرون أصحاب المعاصي، أما المعتزلة يخرجونهم من الإيمان ولا يدخلونهم الكفر، فلا يبقونهم على الإيمان لما يخرجهم من الإيمان، ولا يدخلهم في الكفر لأنهم ليس عندهم لا دليل إبقائهم على الإيمان ولا دليل إدخالهم إلى ماذا؟ إلى الكفر. نعم.
وإن
نعم تكفير إيه؟ التفريق بين النوع بين نوع المعين، يعني هؤلاء كفار نوعا لكن الأعيان تحتاج إلى إقامة حجج. نعم.
وإن زعموا أنهم لا يدخلون في الكفر كأنهم ينتظرون موته، فإذا مات فهو في النار خالدا مخلدا كالخوارج تماما. فالخلاف بين الخوارج وبين المعتزلة خلاف لفظي في أحكام الدنيا، وهذه كلها بدع عظيمة، فيجب الإعلان عنها والبراءة من أصحابها. وهناك بدع يدعو فيها بعض المسلمين بحسن ظن، كالذين يحتفلون بمولد النبي صلى الله عليه وسلم في ربيع الأول، وكالذين يصومون ويحيون في شعبان البدعة الشعبانية والبدعة الرجبية. هؤلاء لم يكفروا أحدا ولم يتعرضوا للعقيدة والشريعة، لكنهم بحسن نية وقعوا في الابتداع. من علم أنها بدعة يجب أن يعود عن تلك البدعة، لكن لا يعاملون معاملة المبتدعة الذين سبق أن ذكرناهم. إذن البدعة تختلف في درجات، والمبتدعة يختلفون. الدعاة إلى البدعة موقفهم أخطر من موقف الإنسان العادي الذي يقع في البدع من حيث لا يشعر أو بحسن نية، ولنا عودة.
نعم، هم يتفاوتون لكنهم مبتدعة، سواء البدعة العملية أو البدعة الاعتقادية كل ذلك بدعة، وأصحابهم مبتدعة لكن يتفاوتوا. فمن دعا إلى بدعة ليس كمن كان على بدعة ولم يدعو إليها، كذلك من كانت بدعته مكفرة ليس كمن كانت بدعته غير مكفرة. نعم.
ولنا عودة إلى الإجابة على هذا السؤال لأنه يحتاج إلى نوع من التفصيل أكثر من هذا والله أعلم.
نعم.
سئل رحمه الله تعالى سائل يسأل هناك هل هناك صوفية حقة وصوفية باطلة؟ فأجاب رحمه الله تعالى في أول
هل هناك صوفية حقة وصوفية باطلة؟ كأنه يشير إلى أجوبة بعض أهل العلم في أن الصوفية منهم صوفية أهل السنة ومنهم صوفية أهل البدعة، ويقصدون بصوفية أهل السنة ماذا؟ من كان على الأثر وكان عنده زهد وكان عنده كذا فيقال هذا صوفية أهل السنة. والحقيقة هذا الكلام يعني وجد في كلام شيخ الإسلام، ولعل الشيخ هنا قد يكون ذكر ذلك، لكن هذا يرد عليه بما رد الشيخ نفسه على مسألة الجمع بين الصوفية والسنية فيقال أو السلفية، وأنه لا يمكن أن يجتمع السلفية مع الصوفية. كذلك أيضا لا يمكن أن يجتمع هذا مع ذلك، ولا يوجد إمام من الذين أشير إليهم بينهم صوفية أهل السنة أنه قال أنا صوفي، لكن لما كانوا زهادا ولما غلب عليهم الزهد قال هؤلاء ماذا؟ صوفية، لكنهم صوفية أهل السنة لأن طريقتهم مقيدة بالكتاب والسنة. ونقول الصوفية مذهب محدث لغة وشرعا، ولهذا اشتقاق الصوفي اختلفوا فيه، ألا هو من الصوف، وهذا أصدق النسب في هذا، من صوفي بصوفي، أو من الصفاء أو من الصفة أو صوفيا، وأصدق نسبة هي الصوف، والصوف ما فيه فضل. ثم هو مذهب محدث عقديا، فكيف يقال لأهل السنة إنهم صوفية؟ أهل السنة عندهم زهد، يقال زهد، زهاد أهل السنة، زهاد أهل السنة، إنما يقال صوفية أهل السنة أبدا. لا يسمح بوصف ينضاف إلى السنة غير السنة، السنة ما لا اسم له إلا السنة، ما يصلح صوفية أهل السنة، ما يصلح مرجئة أهل السنة، ما يصلح أشاعرة أهل السنة، ما يصلح أي وصف غير السنة ما يصلح معه. السلفية الحزبية، السلفية الجهادية، السلفية التكفيرية، لا ما في، ما يقال سلفية جهادية، يقال إفسادية، ما يقال السلفية ما تعرف الإفساد ولا الإرهاب الذي عليه هؤلاء من قتل الأبرياء بغير حق. السلفية سلفية، باطل كل شيء ينسب إليه، ما يقال سلفية جهادية ولا سلفية تكفيرية ولا سلفية حزبية ولا يقال سلفية أصولية ولا يقال سلفية مدخلية، هذا لا يقال أبدا. سلفية سلفية ما أنا عليه اليوم وأصحابي. نعم.
فأجاب رحمه الله تعالى في أول نشأة الصوفية نشأت عبارة عن عباد انقطعوا للعبادة وتقشفوا فأعرضوا عن زينة الدنيا وتفرغوا للعبادة، حصل هذا المعنى.
هذا طبعا هذا خطأ، هذا خطأ. في أول نشأة الصوفية نشأت عبارة عن عباد انقطعوا للعبادة وتقشفوا فأعرضوا عن زينة الدنيا تفرغوا للعبادة، حصل هذا المعنى في البصرة في أواخر المئة الثانية أو في المئة الثالثة، ثم استمر بهم الحال إلى أن زين لهم الشيطان لبس الصوف. أبدا ما نشأت الصوفية في زهاد أهل السنة أبدا، الصوفية نشأت منذ أن نشأت بفكر منحرف. نعم.
فأصبح لباس الصوفي من لباس الشهرة عندهم، فإذا رؤية وشهد من يلبس الصوف ويقطع نعم. القطن والكتان
نعم مين والجنيد وهؤلاء إيه عباد زهاد من أهل السنة، زهاد من أهل السنة، ولا يقال صوفية أهل السنة. هات عبارة عن هؤلاء إنهم يقول نحن صوفي، صوفية أهل السنة أبدا، إنما عبر عنهم البعض زي شيخ الإسلام وكذا، لكن هذا ليس بصحيح، هذا ليس بصحيح.
فإذا رؤي وشهد من يلبس الصوف فيقطع القطن والكتان يقال هذا صوفي، هذا مأخذ التصوف، ليس كما يزعم المتصوفة اليوم أن الصوفية مأخوذة من الصفاء أو من الصفوة أو من الصف الأول أو من الصفة في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذه كلها أكاذيب، والنسبة نفسها لا تصح لغة، النسبة إلى الصفة إلى الصفة صفي، والنسبة إلى الصف صفي، والنسبة إلى الصفاء صفائي، ولكن النسبة إلى الصوف صوفي. هؤلاء نسبتهم إلى الصوف لأنهم اشتهروا بلبس الصوف، من هنا بدأت. يقول شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: قبل أن ينضم إليهم الزنادقة ويدخل فيهم الإلحاد، كانوا في مبدأ أمرهم عبارة عن العباد المتقشفين الزهاد. هذا المعنى في الإسلام مرغوب فيه، ليس بمذموم،
لكن يعبر عن المعنى المرغوب بالمصطلح الوارد. معنى مرغوب هو الزهد، لكن المصطلح غير وارد. فالصوفية اسم لمذهب المنحرف، فلا يقال صوفية، صوفية أهل السنة، لكن زهاد. نعم،
ولكنهم بالغوا في التقشف ودخل عليهم الإلحاد والزندقة، فصار اسم الصوفي اليوم على هؤلاء الصنف من الناس المنحرفين عن السنة. أحيل هذا السائل لنكسب الوقت على كتاب هذه هي الصوفية للشيخ عبد الرحمن الوكيل المصري، فهو كان أسيرا عندهم فترة طويلة، ثم أنقذه الله بعد أن عرف مداخلهم ومخارجهم وعرف عنهم كل شيء. كتب كتابا سماه هذه هي الصوفية، ثم إنه يعزو أكثر ما يقول إلى كتاب البقائي.
هذا كتاب عظيم، والحقيقة جميع كتابات الشيخ عبد الرحمن الوكيل كتابات عظيمة مباركة تقرر التوحيد وترد على الصوفية بعبارات رائقة رقراقة عظيمة، جمعت بين الرصانة العلمية وبين الفصاحة الأدبية. نعم، كتب ينصح بها.
ثم إنه يعزو أكثر ما يقول إلى كتاب البقاعي مصرع التصوف. والبقاعي من علماء القرن السابع من الذين عاشروا وأدركوا شيخ الإسلام ابن تيمية، عالم جليل معروف، وله كتاب اسمه مصرع التصوف يبين لكم حقيقة التصوف. ومن هذين المرجعين تتصل بفصوص الحكم لابن عربي والفتوحات المكية، له أيضا لتجد هناك الكفر البواح بدون مبالغة. وابن عربي غير ابن العربي، ابن العربي عالم سني مالكي محدث معروف، ولكن ابن عربي المنكر وهو النكرة
المنكر
الذي قال فيه شيخ الإسلام أتى بكفر لم يأتي به كفار قريش. لماذا؟ لأنه يقول ليس في الجبة إلا الله، يعني نفسه أنه هو الله، لأن الله اتحد معه، ويقول في ملته ودينه لا إثنينية في الكون، هذا الكون كله ليس فيه إثنينية، لذلك سموه
يعني حلو اتحاد، يعني ما في الكون كله هو الله، حقيقة متحدة، ما في اثنين، فأنا الرب والرب أنا. نعم،
لذلك سموهم وحدة الوجود، الوجود كله عين واحدة، لذلك يقول العبد رب والرب عبد. ليت شعري من المكلف، من الذي يكلف الآخر إذا كان العبد ربا والرب عبدا؟ هذا دين ابن عربي، دين وحدة الوجود،
وهو الكفر بعينه. نعم،
سئل رحمه الله تعالى السائل يريد المقارنة بين عقيدة الصوفية وعقيدة جماعة التبليغ، فأجاب رحمه الله تعالى: سبق الكلام على جماعة التبليغ، والجواب المختصر على هذا السؤال الذي تبين أخيرا أن جماعة التبليغ طائفة من الصوفية، ولكن شبابنا هنا كما قلت
جماعة التبليغ طائفة من الصوفية، كما قال الشيخ الألباني صوفية عصري، هؤلاء صوفية عصر التبليغ. نعم،
ولكن شبابنا هنا كما قلت غير مرة عرفوا الخير ولم يعرفوا الشر، عرفوا الإسلام وطريق المسلمين وطريق المؤمنين ولم يعرفوا طريق المجرمين، لذلك يلبس عليهم. وأكرر دائما في كل مناسبة قول عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وأدعو شبابنا ليراجعوا هذا الكلام العظيم في الكتيب الذي في أيديكم، الفوائد لابن القيم، عندما يحلل الأثر الذي سوف أذكره. يقول عمر رضي الله عنه: إنما تنقض عرى الإسلام عروة عروة، إذا نشأ في الإسلام من لم يعرف الجاهلية. ما أصدق هذا الكلام على وقتنا هذا وعلى شبابنا اليوم. تدبر هذا الأثر، وإنما تنقض عرى الإسلام عروة عروة، إذا نشأ في الإسلام من لم يعرف الجاهلية. منذ أن جددت العقيدة الإسلامية ومفهوم الإسلام على يد الإمام المجدد شيخ الإسلام والمسلمين محمد بن عبد الوهاب رحمه الله.
ليه يا أخوان ما وجه ذلك؟ لأن الإسلام، لأن الإنسان قد يأتي الجاهلية ويحسبه إسلاما، لأنه ما عرف الجاهلية، ما عرف الشر، فهنا يقع في الشر ويحسبه خير. ولهذا كان حذيفة يقول كما في الصحيح: كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركه. عرفت الشر لا للشر ولكن لتوقي. ولهذا الإنسان حتى يعرف ألاعيب أهل البدع لابد أن يطلع على أحوالهم ويطلع على أفكارهم، خصوصا ما تحتاج إليه في بيئتك. ما تحتاجه في بيئتك. يعني احنا الآن نعنى بمين؟ بالمدرسة الحزبية السكندرية، قد لا يعتني بها الشيخ فوزان ولا يعتني بها الشيخ ربيع ولا يعتني بها ولا يعتني بها إلى آخر ذلك، قد لا يضرون عنهم، قد لا يضرون، لكن هناك فضحوا مين؟ فضحوا مدرسة سلمان وصفر وكذا، لا لأن كانت في بيئتهم، لهذا كان لهم السبق في فضحهم، الشيخ محمد بن جامع، الشيخ ربيع. لكن المدرسة السكندرية عندك اعتني بها، اعتني بأقوالها، اجمع كلام برهامي سعيد عبد العظيم، محمد إسماعيل، أحمد فريد، هؤلاء اجمعوا وبين ما فيه ومن خطورة ومن مخالفة لمنهج السلف، لأنهم في بيئتنا وهم مؤثرون وهم أقوى اتجاه يزعم السلفية، هم أقوى من حسان وأقوى من عدوي وأقوى من هؤلاء. ليه؟ لأنه لهم، لأن لهم تنظيما، ولأن لهم تواجدا في الجامعات، ولأنهم منظمون وهيكلة معينة، فهناك القيم، وهناك مجلس الدعوة، وهناك مسؤول المحافظات، وهناك مسؤول المراكز، وهناك وهناك وهناك، فلهذا نعتني بهم، ولهذا نعتني بهم. نعم.
منذ أن جددت العقيدة الإسلامية ومفهوم الإسلام على يد الإمام المجدد شيخ الإسلام والمسلمين محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، نشأ شباب هذا البلد على الإسلام على الخير، ولا يعرفون شيئا من الجاهلية، لأنهم نشأوا بعد أن طهرت الأرض من الجاهلية، من الوثنية، من علم الكلام، من الصوفية، من الإلحاد، نشأوا في الخير ثم هجم عليهم الشر دفعة واحدة بهذا الانفتاح. إنما هم في غفلة، يأتي مدرس ويأتي طبيب ومهندس وعامل سباق نجار بمهن مختلفة، هؤلاء كلهم متعاونون على التأثير في شبابنا. لماذا هذا؟
وده حصل، حصل أنه هاجر بعض أصحاب هذه الأفكار اللي هم الرؤوس وأثروا في الشباب. هذا محمد قطب أثر فيهم بقوة، هذا مناع القطان أثر فيهم بقوة. نعم.
لماذا هذا الهجوم؟ كيف تعيشون منفصلين عن
كما العالم؟ أنه هاجر، أو كما أنه وجد هناك أيضا علماء السنة كالشيخ خليل هراس درس، الشيخ عبد الرحمن الوكيل. نعم.
لماذا هذا الهجوم؟ كيف تعيشون منفصلين عن العالم؟ ما أنتم مع العالم، ما تدرون الواقع؟ الشباب ينبغي أن يعرفوا الواقع، سافر لترى، ادرس في الخارج لتخرج من هذا الكبت، ما عندكم حرية. وهذه دعايات وأساليب مختلفة ما أثرت في الشباب إلا بعد فترة طويلة، فهذه الدعايات بدأت ونحن طلاب في المرحلة الثانوية سرا بالهمسات، ولكن بعد هذا الانفتاح العظيم وفي هذا الوقت العصيب تمكنوا من أن يؤثروا في أهل جلدتكم وأهل عقيدتكم وفي بعض مشايخكم وبعض مدرسيكم وبعض معلميكم، ليتولى الذين هم منكم دعوتكم وهم من الخلف. وحصل هذا التأثير. ويقول العلامة ابن القيم وهو يحلل الأثر الذي ذكرنا، يقول: الذي يشهد لذلك أنا أروي كلامه بالمعنى موقف الصحابة. الصحابة عرفوا الجاهلية فعاشوها، ثم جاءهم الإسلام وجاءهم هذا النور، وقارنوا بين الجاهلية وبين الإسلام الذي جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأحبوا الإسلام وازدادوا في محبته وتفانوا في تعظيمه وفي كراهية الكفر والشرك والجاهلية التي كانوا عاشوا فيها. لذلك فرق بين من يعرف طريقة الإسلام وطريقة المسلمين فقط، وبين من يعرف طريقة المجرمين وطريقة المسلمين ويقارن بينهما كالفقه المقارن. الإنسان الذي يعرف الخير فقط ولا يعرف الشر قد لا يكون لديه تحمس لهذا الخير الذي يعرفه، لأن هذا الخير ليس له مقابل عنده، ولكن إنما يعرف مقدار هذا الخير ويتحمس له إذا عرف الشر الذي يقابله، وإنما يظهر محاسن الأشياء أضدادها، والشيء يعرف بضده. وأنتم عرفتم الخير فقط ولم تعرفوا الشر، وجاءكم أصحاب الشر الذين عرفوا الشر ولم يعرفوا الخير، أو لم يتمكنوا من معرفة الخير، وأثروا في شبابنا كثيرا، بل قبل الشباب في كثير من عقلائنا كسبوهم وجعلوهم دعاة مسلطين عليكم، هم الذين يعلمون فيكم، هم الذين يعملون فيكم، وأولئك يحركونهم من خلفهم. عاشت هذه الفكرة تعمل في خفاء فترة طويلة، ولهم التصرف،
ولهذا تأثروا بسيد قطب وتأثروا بمحمد قطب وتأثروا بهذه الدعوات لما انفتحوا عليه، وصاروا ضد مشايخ المنهج السلفي كابن باز وابن عثيمين وهؤلاء العلماء، صاروا ضدهم، ونشأ هذا الجيل من سلمان وصفر وعائض والعمر والطريري وهؤلاء المجموعة الذين سحبوا الشباب من تحت أرجل ومن دروس مشايخ السنة بالعواطف وغير ذلك حتى كان ما كان. نعم نعم طبعا نعم تأثروا بالإخوان الذين خرجوا من مصر وأثروا فيهم جدا، لا سيما محمد قطب ومن نعي القطاط. نعم.
عاشت هذه الفكرة تعمل في خفاء فترة طويلة، ولهم اتصال بالذين يدفعونه من الخارج، أولئك ينتظرون بفارغ الصبر متى تقع الفوضى في هذا البلد، الفوضى التي يعيشون هناك بالمظاهرات والإضراب والإثارات والكلام الكثير، فإذا هم في هذه الأيام يسمعون ما كانوا يتوقعون ويفرحون فرحا شديدا وتسلج صدورهم في الوقت الذي يحزن أهل الخير وأهل الإصلاح حزنا شديدا.
صح يجب صح فرحوا بالثورات، من اللي فرح بالثورات وعلق عليها؟ مش هذا نصر عمر وعائض وهؤلاء؟ ها هؤلاء هم الذين فرحوا بالثورات في مصر وكذا، لكن العلماء لا. من العالم السلفي الذي يفرح بثورة في أي بلد؟ والله 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 لو قامت الثورات في تركيا الآن ضد أردوغان، قامت الثورات وحرقت المؤسسات، لا وجب نصح المسلمين هناك ألا يفعلوا ذلك، ألا يفعلوا ذلك، ما يجوز. طالما بلد مسلم وطالما الحاكم مسلم يبقى لابد الإنسان أن ينصح المسلمين هناك بالكف عن هذا. المسلم ما يفرح في إضعاف في أي بلد وقيام الثورات في أي بلد أبدا، لكن هؤلاء فرحوا. ومن الذي وضع مصطلح الربيع العربي؟ هؤلاء. بل أنا أستمع إلى ناصر عمر وهو يقول بأنه ربيع عربي للشعوب خريف للحكام، سقطت أوراق الحكام وصار ربيعا عربيا على من؟ على المسلمين. لكن الشيخ الفوزان ماذا يقول؟ يقول ربيع عربي ولا يقول إيه؟ هذا دمار عربي، دمار هذا هو ربيع أو خراب أو غير ذلك. نعم العلماء هم الذين يدركون ذلك. نعم.
قال يجب أن تدركوا ذلك وأنتم على خطر، فينبغي أن تنتبهوا لهذه الخطورة. ولقد كررت هذا الكلام في عدة مناسبات ولا أزال أكرره، وأدعوكم لتتصلوا بالشيوخ الكبار من مشايخنا وتعرضوا عليهم كلامي مسجلا وتسألوا هل هذا واقع أو الكلام فيه نوع من المبالغة. اسألوا أهل الذكر وأهل الفقه وأهل الفهم لتكونوا على يقين وتتحفظوا من هذه الحركات. العقل السليم يقضي بما أقول
والشرع الصحيح. نعم.
أدعو مرة أخرى، إذا كنتم على يقين في دينكم وعقيدتكم فمن المفروض أن يقال لمن يفد اجعل يدك في أيدينا فاعمل، وإلا فاحذر هذا الواجب وهذا الحزم. نحن على يقين في ديننا وعقيدتنا ونقول له إما أن تعمل معنا وتضع يدك في أيدينا ومرحبا بك، أو تريد أن تخرج على ديننا وعقيدتنا وتشوش علينا فاحذر وسوف تخرج من بلادنا، هذا الواجب هذا الحزم. كان الأمر كذلك، عاش الذين قبلكم على هذا الحزم ولم يستطع هؤلاء فيما مضى أن يتحركوا هذه الحركة، فلتحذروا من جميع الحركات من جميع الجماعات. أنتم الجماعة أنتم وأنتم المسلمون وأنتم أهل التبليغ.
يعني أنتم المسلمون السالمون من البدع في الغالب، وليس يعني أن غيركم كفار. نعم.
أنتم الجماعة وأنتم المسلمون وأنتم أهل التبليغ ولا شيء غيركم في هذا المعنى، وبالله التوفيق.
نعم.
سئل رحمه الله تعالى كيف يطور طالب العلم نفسه حسب تعليمه في ظل عدم وجود دروس منهجية، وهل المحاضرات المتفرقة ترفع من مستوى طالب العلم والداعية؟ فأجاب رحمه الله تعالى المحاضرات المتفرقة تعين، لكن لابد من الدراسة.
أي نعم المحاضرات طيبة، لكن هي من الوسائل. أما الذي يريد أن يتعلم، التعلم تخصص، التعلم حفظ، مراجعة، مذاكرة، ملازمة، أربعة. تريد تعلم وتكون على الجادة يبقى حفظ، تحفظ متونا ومتون سلفية ومتون متدرجة ما هو بأي مت، ومستويات متنوعة، تبدأ بالأقل ثم أعلى فكذا حتى تنتهي بألفيات، مراجعة لما تحفظه من الكتاب والسنة، مذاكرة، تذاكر كتبا، تختار لك إن كان لك شيخ فقل له أي كتاب أقرأه وكيف أقرأه، كيف أنتفع به، ما تقرأ وحدك، يعني قد ما يكون عندك طريقة ولا انتقاء. إخواني نعمة من وجد شيخا يلزم، وإن استطعت ألا تحك رأسك إلا بشيخ فافعل. هو يقال بأثر، لأن الأثر هو الذي سيدلك عليه الشيخ. لأن من الذي سيعلمك الأثر؟ هو الشيخ. يبقى قصر عليك المسافة، بدل ما تحفظ في متن زي الواحد كده فترة من فترات قال لك أحفظ البخاري لوحده كده زمان ما في الشيخ، أحفظ البخاري وبالإسناد، والواحد هبط عشرة بعشرة بدأت تختلف، تختلط الأمور، والواحد بقى إيه يعني كان في الوقت اللي هو بينظر في الصفحة قد يعني لو نظر فيها مرتين حفظها. يعني لو أن الإنسان وجه يومها إلى أن تحفظ كيت وكيت 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 وتجعل جهدك بدلا من حفظ الأسانيد، خلاص البخاري أنت مكفي من أسانيده، تعيز أسانيد البخاري ليه؟ لماذا أسانيد البخاري؟ لماذا أسانيد مسلم؟ وحتى اليوم في أسانيد غير البخاري ومسلم الآن أحكام هو بأسانيد، الأسانيد نفعت في عصر الرجال الذين كان إذا ذكر الرجل عرف ضعف الحديث من صحته بمجرد ذكر الرجال، إنما الآن أنت تحتاج أحكام العلماء، فيكفيني أن أحفظ أحاديث أبي داود بأحكام العلماء، إنما الأسانيد جهد جهيد. وإن كان الإنسان في النهاية بعض الشوط عرف طريق الأسانيد، لكن ولو يعني إذا كان مثلا ما بكل حديث في البخاري له أسناد يختلف عن الثاني الثالث الرابع الخامس العاشر، لا، البخاري بيرجع إلى مجموعة أسانيد، بالإسناد هذا روى 1000 حديث، بالإسناد هذا روى 200 حديث، بالإسناد هذا روى كذا، يعني ممكن ترجع الأسانيد إلى مجموعة. لكن ولو أيضا إلا ماذا؟ إلا نكتة متعلقة بإسناد. يبقى أنا أقول هذا الإسناد لنكتة علمية متعلقة بهذا، لأن الحديث هذا قد يضعفه البعض لتدليس فلان، فأنا أقول هذا التدليس مزال بكذا وكذا. ليه أنت لوحدك ما تدري يعني كيف تطلب، لكن عندك شيخ خذ رأيه، حتى لو أنك أنت تظن أنك على يقين من أمرك، أنا ما أحتاج إلى شيخ. سبحان الله، أذكر واحد كان مثلا أصلي العشاء معي، بيصلي من بلد بعيد عني، جاي يسلم على الشيخ، جاي وهكذا ويتكلم مع الشيخ وأمور عادية وكذا. المهم هذا الإنسان وقعت في رأسه ضلالة، أول ما وقعت الضلالة تتحصل مع الشيخ يعني كعادتك واعرضها، يمكن ده حق، ده بتعتقد انه حق، ما في إشكالية، يمكن ان الإنسان فعلا يعتقد ان هذا الشيء حق، ممكن يا اخوان يعتقد هذا. في الصحيح لما كان الصحابي يحدث بحديث الجهنميين وأكثر من 1000 خارجي قالوا نحج ونخرج، فلما ذهبوا إلى المدينة وكذا مروا المدينة فوجدوا الصحابي يحدث، فقالوا نجلس نسمع ماذا يقول الصحابي. فلما حدث بحديث الجهنميين اعترضوا عليه، يعني الذين سيخرجون من النار بعد دخوله، فاعترضوا عليه، قال تعالى إنك من تدخل النار فقد أخزيته، خلاص ما يخرج منها لأن أخزاه الله، وأتوا بالنصوص التي تكون في الكفار فأسقطوا على هذا. فما زال الصحابي وبهم حتى رجعوا جميعا ونفعهم الله به بمجلس، وهم ما خرجوا من بلادهم يقصدون الصحابي. فأنت لما جعل في رأسك هذا الآن الشيخ حرام عليك، طب أنت مع الشيخ على طول تقرأ وتجلس مع الشيخ وتسأل الشيخ في مسائل كثيرة، المسألة هذه ماذا صنع يا إخوان؟ ابتعد عن الشيخ. قالوا إذا بلا شيخ، قال ما أحتاج، الشيخ بلغ هذا عني اتصل علي. لا، ما ليس هذا بعادتك. الآن صار السلف هذا إيه؟ أشعريا يدعو إلى دروس الأشاعرة ويمدح الأشاعرة ويحيل عليهم، وصار يقول لك مقل منقول، إيه حكم الاحتفال بموت النبي، واحد يعني بيقول بأنه ليس بدعة وكذا ومعجب بهذا وينشر، يعني مو فقط إن هو يعني ترك الشيخ، ترك المنهج. فلما جاء يبتعد ترك الشيخ، ما رجع إلى الشيخ، هذه المشكلة. ولهذا أقول لكم، شوف يا محمد، شوف يا مجاهد، شوف أنت ما شاء الله إخوة طيبين، إزاي إخوة طيبين، اجلس حبيبي، إخوة طيبين، وتالك إن كلكم قطط ما شاء الله، ما شاء الله ودعين. آه لو واحد محارف، شوف بقى الهمة العالية، إمتى تعرف الهمم؟ إذا محارفت. قال إيه هو ده الأخ كان معنا، الأخ ده كان بيمشي جنب الحيط، أخ كان هادي خالص، ده كنا بنحرك فيه بالعافية. لا لا، واحد كان قاعد عندنا طول الدرس 10 ساعات ما شربش كوباية شاي. ليه يا جماعة؟ ليه يا أخي؟ ومش رب زي إخوان. لا لا يا شيخ، ما ليس من الأدب، ليس من الأدب، بس ليس هذا من الأدب. شربش شاي، يجي يقوم شيخ سامح، ماشي إيه ده سامح، يقوم يمدد رجليه ينمله شوية في البتاع، إنما ده لا لا بشربش شاي. مفيش خامل. انحرف، لما انحرف ما رجع إلى الشيخ، الشيخ يتصل عليه ما يرد، الإخوة تقول الشيخ ما احتاج إلى شيخ. لما انحرف الهمة العالية، الهمة العالية في التأثير وجمع، وتعالوا أعمل لكم دروس متون، تعالوا نحفظ متون وطريقة مش عارف إيه والشيخ إيه وطريقة العلماء إيه، وصار يخترع أشياء، همم عالية ما كانت عنده. وهذا أمر مشاهد معروف، إن همة أهل الانحراف انحرافهم لا تكون للأسف الشديد يوم أن يكون على السنة. الله أعلم هؤلاء كانوا على السنة أصلا الحقيقية أم لا، الله أعلم فيما يبدو. والواجب أن تكون همة الإنسان في السنة أعلى، لأن هذا حق. فإذا عرضت أن تعرف جربها كده، شوف مثلا كان واحد عندك عارف المحلة كده عادي جدا، شوف بقى لما بلاش أنا أقولك ليه عالي يا محمد، أنت يمكن ما شفتش هذا صاحبكم هذا بتاع الجنب السجعية، أقسم بالله هذا أقسم بالله جلسنا كم مجلسا ومعنا، والله أنا يمكن كنت أشك هذا الرجل هو صحيح زي ما بيغني يعني أنه مثلا طالب علم، مفيش كلام خالص، لا مؤيد ولا معارض، مجالس كده يا أخوان، كده يا أخوان ما ينطق، يعني حتى نجلس الأخوة تسألوا كده ما ينطق. طيب ولما انحرف ما شاء الله، إيه ده إيه الكلام؟ مرة عمل رد عليه نصف ساعة، فيه بقى نحن أولى بالشك من الرأي، وجاب جميع رتب كل كلام الدنيا عشان في لفظ أولى ولا أحق. خلص الرد، بقول لأخي اللي معايا كان احنا نسمعه في سيارة احنا رايحين الدرس، هو قال ايه يعني، هو انا قلت ايه؟ ورد ده كله عشان ايه؟ همم جمع كلام ما له علاقة يعني لفظه في الرواية. طب هو تحتاج هذا؟ والسرقات العلمية يبرر، وكل يعني همة يا اخواني عالية. والله والله يا اخواني كان يجلس ما اسمع صوته، لا به تأييد ولا بمعارضة، لكن لما انحرف جمع وتكلم وصار أسدا. شوفوا صاحبكم الثاني اللي كان يقول بأن هذا رسلان معتدي على هشام وهذا كذا، وجاء يناشدني يا شيخ والله والله رسلان يقول لي إن هذه الأخطاء عندي من زمان موجودة، يعني هذه الأشياء موجودة وكذا، وأنا يعني وصار هو الذي يناشدنا أن نرفق بهذا. ثم جاء بعد ذلك ماذا يصنع؟ يرد ويقوم بعمل محاضرات في مسألة البدعة والسنة والتبديع والإخراج وكذا، وصار منقلبا عليه. طب انت قلت ان هذا الرجل طلب من كذا وكان معك واحد كذبك، برئ نفسك. لا ما يبرئ نفسه ولا يظهر حقا. فإذا أردت أن تعرف صاحب الباطل، أنا بأتي لكم بأمثلة أنتم تعرفونها، يعني أنتم تعرفونها هذا ولا ذاك، إذا أردت أن تعرف سبحان الله كيف تلعب الشيطان بالبدع، انظر إلى حال انحرافهم. أول ما ينحرف يعتزل، أول ما ينحرف يعتزل، ولو أنه تقدم خطوة واحدة كعادته. يعني أنت مع شيخك الآن، يعني أنت يا محمد تاخد الشيخ من ايده وتعزمه وتجيبه وتوديه. ليه لما جيت تبتعد ما خدتوش من ايده؟ انت يا احمد، انت يا محمود، انت يا سامح، انت كذا، يعني خلاص الف مجلس لك مع الشيخ، لماذا الواحد بعد الالف تركته؟ انا ما اقصد شيخ معين، انا اقصد انا، يعني انا اقصد اي شيخ عندك من شيخ السنة. ليه حيث مكان شيخك الذي على السنة لماذا ابتعدت؟ لان الشيطان اوحى اليه ان هذا الشيخ ليس على السنة، وانه سيردني عن السنة، وانني لو رجعت اليه لما ازددت به بصيرة ولا علما، انا عندي البصيرة والعلم لا احتاج الى الشيخ، وإلا كان واصل ابن عطاء تلميذ من تلاميذ الحسن البصري. هذا هكذا الشيطان يتلاعب. لهذا احذر هذا المسلك، أول ما تجد الشيء عندك ارجع للشيخ، إما أن يكون حقا فيدعمه لك الشيخ، وإما أن يكون غير ذلك فيرده أو يعدله أو غير ذلك. نعم،
لكن لابد من الدراسة، وهذا ما ندعو إليه دائما منذ حرب الخليج. أنا أصيح في الشباب التحصيل التحصيل،
منذ حرب الخليج والشبهات وعدم التأصيل والتقعيد، عواطف قال التحصيل التحصيل، بل الأفصح أن نقول التأصيل التأصيل، والتحصيل جزء من التأصيل. التأصيل التأصيل يعني إيه؟ يعني ارجعوا إلى الأصول، إلى أصول الإسلام، إلى أصول الطلب، إلى أصول الإفتاء، إلى أصول التقعيد، إلى أصول المسائل، إلى كتب الأصول، إلى علماء الأصول. ابني أمرك على الأصول، فمن بنى أمره على المحكم ما اشتبه عليه شيء من المتشابه، وسيرد المتشابه إلى المحكم. نعم، لو كان يطاع
لو كان يطاع لقصير أمر أو لقصير أمرا. دعوت كثيرا شبابنا أن يبتعدوا عن تلك الطلعات والشغب السياسي ويشتغلوا بتحصيل العلم، دراسة العلم دراسة منهجية كما وصفنا.
شوف، دعوت كثيرا شبابنا أن يبتعدوا عن تلك الطلعات، طلعات اللي عندهم إيه؟ طلعات الخرجات، الخرجات يعني يعني النزهات، طلعات يعني البر وكذا ومع الشباب، وصاروا يستقطبونهم المشويات والنظام والعصاير والحاجات واللعب بالكرة، تعالوا زي تربية الإخوان. وطبعا دي تربية سهلة، تربية سهلة، تربية سهلة، تستقطب الكثير. لكن تعالى احضر من الظهر للعشاء واثنين ركبتين وعلم وشيء من هذا، فيها كما يقال جفاء، ما فيها حظ نفس، فيها ماذا؟ فيها مدد رجليك، ضم رجليك، اعمل تدليك واعمل كذا، هذا اللي فيه. انما التاني لا، ما في تكليف، ما في سنة ولا بدعة، فيه ماذا؟ فيه اهواء، اكل شرب فرح، نعمل مسابقات، نعمل كذا، نعمل بس، هذا هو، هذه معنى الطلعات، هذه معنى الطلعات والنزهات. فاستقطب الحزبيون، ولا زال الحزبيون يستقطبون بهذا. تربية الحزبيين تربية سهلة، انما انت عندك ايه؟ امسك يا ابن المتن احفظه، لا، ذاكر احفظ راجع، لازم فين الدروس، فين هذا اللي عندك، حذر انصح بين. ولهذا يلقاك الطالب ضربت طرت اذيت شتمت اخذ مسجد اغلق مسجد، هذا هو ابتلاء. حلايا مليئة بابتلاءات بالمكاره، من يصبر عليها؟ يعني احنا اليوم بدل هذا كله اكل وشرب وفسحات ونظام مباراة كرة كده من العصر للمغرب ومن الظهر لكذا مسابقات، واخد بالك؟ والله حتى وسعة تكفي الكرة، وانت زوجتك يا علي كانت سمحانك المغرب هترجع لها بعد هذا بساعتين، اقعد بقى ساعتين برر ومعليش وشان خاطري والله بس كانت الرسالة تخلص. ابتلاءات ابتلاءات ابتلاءات، الله المستعان. هذا طريق محفوف من المكاره، لكن هو طريق الأنبياء وطريق العلماء، طريق فيه السعادة التي لا يمكن أن يتذوقها من لا يعرف قدرها. ولهذا يقول شيخ الإسلام في رسالته من السجن، لما تكلم عن نعم الله يقول شيء لا من أدرك شعر بذوقه، هذا اللي يدركه، اللي يدرك الإيمان والعلم وكذا يشعر به، ذاق طعم الإيمان، ذاق طعم من النبي يقول كما عند مسلم ذاق طعم من رضي بالله ربا المسلمين ومحمد صلى الله عليه وسلم، ذاق ذاق حديث أنس الصحيحين ثلاث من كنا فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، حلاوة الإيمان. نعم.
قال دراسة العلم دراسة منهجية كما وصفنا هي التي تبني الرجال، أما صحيح. المحاضرات فمعينة تعين
واحد بايك فيك، شوف دعك من الجمع، رب واحد في بشبيش، رب واحد في محلة، رب واحد في منصورة، رب واحد في كذا، بس يكفيك هذا. كم انتو في مصر مثلا 30 محافظة ب 30 واحد، يا ده انتو كتير جدا يعني، ده كثرة دي كثيرة يا اخوان ما شاء الله. وشوف ما في واحد الحمد لله في مكان إلا ودعوته ظاهرة ولهذا محارب، ولكن ما دخل بيعملوا فين، هو واحد بس. أحد إخوانكم في بلد الحزبيون بيشتكوا منه، هو الواحد كان أصل الحزبين بيشتكوا منه، وهجر نوعا من واحد وهم كثر. ليه؟ لأن دعوته قوية، دعوته مؤثرة، دعوته مؤثرة، ولهذا ازرع واحد بس، ازرع واحد، بل والله واحد في الأمة يكفي. شوف الألباني الرجل، ها تلك هي الشام، تلكم هي الشام، ما عرفنا منها إلا الألباني وكفى. هذا ابن عبد الوهاب رجل، رجل بنى الله به دولة وأمة. نعم.
المحاضرات، أما المحاضرات دراسة منهجية كما وصفنا هي التي تبني الرجال، أما المحاضرات فمعينة تعين، ومثل هذه الجلسات
بس بشرط محاضرات لأهل السنة، إنما محاضرات لأهل البدع وعواطف هذه ما تعين، هذه تعوق المسير. نعم.
ومثل هذه الجلسة تعتبر درسا لو تتابع أو لو تتابع يذهب
لو تتابع يعني واحد مع واحد. نعم. درس بعد درس. نعم.
يذهب هذا ويأتي آخر، يذهب ذاك ويأتي الثالث، تعتبر دراسة، لكن الدروس المنهجية المنظمة المرتبة على أبواب الفقه هي التي تبني الرجال وهي التي نفتقدها، فنسأل الله تعالى لنا ولكم العون ليحصل. نعم. ذلك،
وهي التي أنتجت ابن باز، أنتجت خرجت العثيمين، خرجت هؤلاء العلماء، دي دراسة متأنية، دراسة راكدة، لم ينشغل الإنسان بالتصدر قبل التأهل، بدلا من أن يذهب يدرس وهو ضعيف فيقضي وقت كذا، لا درس تقوى وكذا، بدلا من أن يواجه اليوم خليه يواجه بعد 10 سنوات، ما هو بلازم، ما هو ليس أول ما تدرس أنت متن في الفقه يبقى رقم 2 تدرس المتن، طيب ارتقي لسه لسه لسه، فلا تنشغل بالتدريس، شاغل بالدراسة فتقوى. أنا أما أواجه بعد 20 سنة وتكون مواجهتي قوية والأمة تحتاج إلي، أفضل من أن أحرق نفسي مبكرا، لا أنتظر أنا 20 سنة، ما هو مشكلة بادي أنا عندي 20 سنة، اجلس احفظ وتعلم وتربى وكذا وكذا إلى 20، إلى نصف عمرك 40 إلى 50، لكن ينفع الله بك، جلست الحمد لله عندك حصافة، عندك علم، عندك رسوخ، عندك توسع، عندك تؤدة، عندك دلالة صحيحة، إن أوصيت بكتاب كتاب صحيح سالم، إن أوصيت بإمام إمام سلفي وجهت، حينما تقول لا أدري جزاك الله خيرا عرفت ماذا تقول لا أدري، ولهذا السلف بعلم نطقوا وعن علم وقفوا، يبقى الوقوف يحتاج إلى علم صح، خلي بالك مش الكلام اللي بيحتاج العلم فقط، فبعلم النطق وعن ها نعم، يبقى ببصر نافذ وكذا تكلموا عن وبعلم كذا. الوقوف متى يكون علم؟ شوف السائق الحاذق اخذ فرامل في الوقت المناسب، يبقى الفرملة علم والقيادة علم صح، ولا ده يقول لك يختبروك كده، يقول لك لو ان الكفر هذا بنشر ولا العجله يعني فرقعت ماشي، هنا بقى يظهر، بقى يظهر الحنكه في ايه، كيف السياره تقف بلا، فاذا الوقوف علم الوقوف علم. ليه؟ تقف باتزان. هبوط الطائرة زي صعود الطائرة. القائد الناجح كيف يصعد بلا خطورة وكيف يهبط بلا خطورة؟ كذلك العالم كيف يصعد كيف يهبط؟ تمام؟ هذا هو العالم. يعني لا تظن الوقوف يحسن كل أحد إخواني، لا تظن الوقوف يحسن كل أحد. فقد تقف على حيرة، قد تقف حيث تؤمر بالكلام. فلهذا يكون الوقوف عن علم ويكون الكلام عن علم. هذه أسئلة منتقاة وجيدة من العلامة محمد بن الجام، انتفعنا بها، ونسأل الله أن ينفعنا وإياكم بعلوم أهل السنة والجماعة. وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هل هذا من مسالك عن أهل السنة أنه مثلا قد يمدح مثلا حاكما فيقول مثل هذه العبارات أو شيء؟ أقول يا إخواني بارك الله فيكم، السمع والطاعة لولاة الأمور وعدم ذكر مثالبهم ومساويهم والدعاء لهم بالصلاح والمعافاة وإنكار المنكر عليهم بأدب إذا كان الأمر قد صدر من الحاكم علنا أمامه أو النصيحة سرا إن بلغه شيء من الحاكم، كل هذا مذهب أهل السنة والجماعة. وإظهار محاسن الحاكم الحقيقية حتى تجتمع القلوب عليه وعدم الكلام في مسالبه وعد معايبه منهج أهل السنة والجماعة. عند ابن سعد في أطر عبد الله بن عكيم قال: والله لا أعين على دم خليفة بعد عثمان. قيل لما؟ قال لأنه قيل له: وهل أعنت على دم عثمان؟ قال: إني لا أعد ذكر معايبه من الإعانة على دم. فهذا المنهج، لكن انتبهوا، أن تجعل سيئة الحاكم حسنة، أن تجعل سيئة الحاكم حسنة ومنكر الحاكم معروفا من باب إظهار ومن باب جمع القلوب عليه، هذا ليس بصحيح. فأنت لا تتكلم عن سيئته، لا يجوز لك، لكن أن تجعلها حسنة لا. كذلك الغلو الذي لا يستحقه، الغلو الذي لا يستحقه لا ينبغي أيضا هذا. بمعنى إيه؟ بمعنى أنك تراعي الشريعة في الحاكم وتنضبط بضوابط السلف، فلا تكون غاليا ولا تكون جافيا، لا تكون غاليا ولا تكون جافيا، فتجعل سيئة الحاكم حسنة أو تغلو حتى تتجاوز الحد الشرعي، فإن هذا أيضا غير جائز. وإنما تراعي الحدود السلفية فقط. وفي المقابل إذا وقع هذا الغلو فلا ينبغي أن يقابل بجفاء، فيأتي أخ يصحح غلوا فيصحح بماذا؟ بذكر معايب: لا يا أخي لا تفعل هذا ولا تغالي في هذا وتثني بالإطلاق وتمدح بمطلقات غير موجودة، فإنه قد حصل منه كيت وكيت وكيت، هذا أيضا غلط، فلا هذا ولا ذاك. ولكن أهل السنة والجماعة أهل قصد وعد، أهل قصد وعدل، يراعون الحاكم في ضوء الشريعة، فلا تتأثر شريعتهم بموقف من الحاكم، ولا يتركون شرعتهم من أجل الحاكم، إنما هم يراعون في الحاكم شرعة رب العالمين سبحانه وتعالى، فيقولون الحق ولا يتجاوزون الحد، فيكون لمنهجهم إذ يقولون ماذا؟ الأدلة الشرعية. فلو جئت أنا إلى حاكم ظالم ودعوت له، ما في أحد يقول كيف تدعوه ظالم فاجر، أقول منهج السلف، لو كانت دعوة مستجابة لجعلته للسلطان. لكن أن آتي إلى سيئتي فاجعلها حسنة. فأقول يا أخي اسكت، هذا السلف كانوا يثنون، ويثنون على ماذا؟ ها؟ يبقى إذن انتبه، فليس لك أن تتجاوز الحد الشرعي في ذلك. ولكن مثل هذا إذا وقع من بعض أهل السنة والجماعة فإنما ينصح سرا، حتى لا يكون أيضا الحديث ماذا؟ حديثا عاما على الصفحات فيؤدي إلى تجاوز، لأنك هتريد أن تصلح غلوا فقد لا تأمن جفاء. وعليه تقول الأخ هذا لا ينبغي أن تفعل هذا، نعم ولي الأمر له حقوق كيت وكيت 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 وكيت، لكن راعي الحدود الشرعية في هذا. نعم نعم. احنا مش عايزين يعني، هذا ما يستحق ولا أن يذكر أصلا. هو يأبى الله عز وجل يعني موت واحد من طلاب رسلان أو شيء، وأشعل وما أشعل، أشعل عندي من؟ هذه يأبى الله إلا أن يجعل تصفية الصف دائمة، ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب، كذلك أهل السنة. فالله يسبب الأسباب، مع كل حدث يظهر تفاوت. يعني مثلا تجد الواحد كان يطعن في هؤلاء ولما يحصل مثل هذا يعود فيثنى على هؤلاء، لا. فلهذا يأبى الله إلا أن يظهر معادن الناس بمثل هذه الأحداث ومثل هذه الأحوال ومثل هذه الأمور، وإلا كيف تدافع على عن مبتدع بتعاطف لحادثة أو كذا؟ يعني من أجل حادثة تقول كيت وكذا، ويظهر بقى الذين هم إيه، يظهر الذين هم يعني يدعون الإنصاف ويدعون ما أدري إيه، إيه نعم نحن لسنا مع بدعتي، وأنا رضضت عليه قبل أن تولد، أنا رضضت عليه منذ قبل أن تعرف أنت السنة، ولكن هذا الحدث ما أدري كذا كذا. هذا معالجة غير شرعية وغير صحيحة، غير شرعية وغير صحيحة. فلهذا ينبغي أن يكون هناك الضوابط، فالمعارك الكلامية التي تحصل على الصفحات قد يحصل فيها التجاوز، فيكون كما قلت لكم الناس بين غال وبين إيه وبين جاف. نعم نعم. يعني محمد بيقول ايه الصوفية اللي عندي تبليغ في هذا؟ نقول لهم ايه، اولا صوفية مصدر الاستدلال. ما مصدر الاستدلال عند صوفية؟ كن بين يدي الشيخ كالميت بين المغسل، هذا حاصل في التبليغ. ما أحد يسأل أبدا منذ أن أسسها محمد إلياس إلى الآن، وهي على طريقة واحدة لا تقبل نقاشا ولا جدل، ولا تعترض ولا تعترض ولا تجادل، اترك الجدال. لو جاءك واحد يقول لك أنتم عندكم بدعة وهي الخروج كم يوم، لا تجادله، اتركه وامشي. إذن هذه صوفية مصدر، كذلك أيضا صوفية من جهة ماذا؟ صوفية من جهة أيضا عدم الامتناع عن مظاهر، عدم الإنكار لمظاهر الشرك، بل يرون لا إشكال في أن يصلي في المساجد المقبورة، بل أئمتهم وعلماؤهم الكبار مدفونون في مساجد ولا ينكرون هذا، فهم في هذه المسائل لا إشكال عندهم. كذلك أيضا في تفسيرهم للا إله إلا الله وإخراج اليقين الفاسد من القلب وكذا، فليفسرون بلا معبود حق إلا الله، فليس عندهم نفي وإثبات في مسألة التوحيد. كذلك الأوراد المحدثة، تخيل أن هؤلاء عندهم الذكر في لا إله الله 600 مرة لا إله لا إله، و400 مرة إلا الله إلا الله، أو العكس يعني، فيفصلون لا إله إلا الله النفي عن إثباتها. فالأوراد الموجودة هذه أيضا، كذلك الاعتماد على المنامات. ويكفيك يا محمد أن طريقتهم قامت على منام، قام إلياس من النوم وقال ألهمت ألهمت، هذه الطريقة كذا. هذه كلها صوفيات. نعم نعم. ده هذا يا اخويا مجاهد اصل، كيف يمدح وزم؟ ده هذا اصل، هذا اصل. اذا اختلفنا لابد من مرجعية، مرجعية علمية وليست مرجعية صوفية، وليست مرجعية، مرجعية علمية، لأنه أنا وأنت متساويان. فإذا اختلفنا طيب من الذي يفصل بيننا؟ أنت تعتز برأيك وتقول أنا صواب، وأنا أعتز برأيي. قد يرى من هو أعلى منكما علما ما لا تريان، أو قد يجمع بين قوليكما، أو قد يصحح هذا وخطأ. السؤال ما الذي تخسره إذا لم ترجع إلى مرجعية، وما الذي تكسبه إذا رجعت؟ تعرف أن حتى لو أنه أقر فعل أحدكما أو كذا بمرجعية، أنه حتى لو بان خطأه يكون خطأ سهلا، خطأ لا يحدث خلافا، لكن لو حصل الخطأ دون مرجعية أحملك، ها أنا مشيت وراك، أو أنت اللي أخذتنا، أو أنت اللي فعلت، يبقى أنت السبب. لكن حينما نكون قد رجعنا إلى مرجعية، حتى لو بان خطأي أنا، لو بان خطأي أو بان خطأ المرجعية في هذا، فإن الأمر يكون إيه سهلا يسيرا. بالعكس، تأصيل مرجعية إذا اختلفنا، أي دعوة لابد نرجع فيها إلى العلماء. شوف الناس كانوا يرجعون في سائر بقاع الأرض، في ليبيا وفي جزائر وفي مصر وكذا، يرجعون المشايخ، يرجعون إلى العلماء. لا يزال الإنسان بخير، بخير ما رجع إلى عالم، عالم يثق فيه، وثق في حلال، في علم، في السنة والحلال والحرام، ألا يثق في رأيه؟ وقد يكون عنده خبرة أكبر مني. أنت دعوتك بدأتها الآن، هو قد يكون مر عليه كالإخوة في المكان الفلاني، والإخوة في المكان الفلاني، والإخوة في المكان الفلاني، لأن كل هؤلاء عنده. إنما أنت عندك ماذا؟ بلدك. فقد يكون حالك مماثلا لحال قوم آخر، فيعطيك نفسه، فيعطيك تجربة تحفظك بإذن الله، تحفظ الدعوة. لأنه دائما يا أخوان خذوها قاعدة، حينما تقوم دعوة على شبيبة متقاربة الأسنان بيبقى فيها معوقات وفيها آفات، لأن أنا لا أسلم لك وأنت لا تسلم لي، مع أن هذا ليس بصحيح، المفترض نرجع، لكن عموما هو هذا الغالب. فلما نرجع إلى من هو أعلى منا تطيب النفوس، ولهذا أخوك قد لا يقبل منك ما يقبل مني، مع أن قولك هو قولي. ألا ترون أن الواحد يترجم لنفسه بالعالم يضرب في صدره؟ أنا كنت مع الشيخ مثلا فزان وبسأله كذا، راح ضربني في صدرك أنا وقعني. لا، وانت بتزوم نفسك ولا بتمدح؟ لكن ممكن اخوك ياخذك من ايدك بس كده بحنان، يقولك هذا ما ادري يا اخي اخذني من يدك كاني طفل صغير، واخذ بالك؟ هو كده يعني، انت تترجم نفسك بضربه الشيخ في صدرك، ولا تترجم لنفسك مع اخيك لما ياخذك من يديك. فتجد هذا الشيء مقبول من العالم، من العالم. اما من أخيك قد يصعب هذا، لهذا حينما يحصل رجوع إلى من هو أكبر منك، إلى من هو أعلم منكما، من هو كذا، على الأقل نعدم خيرا، لا نعدم خيرا، بدل من رأي مكون من رجلين يبقى رأي مكون من ثلاث، يبقى هذا شيء طيب. بالعكس، وهذا دليل صدق الدعوة، ما تمشي بواحد، ولا الدعوة فيها اعتزال ولا فيها غضب. أنا زعلان من الإخوة. أنت زعلان من الإخوة؟ نعم، انصحهم. زعلان منهم فيه واحد اثنين ثلاثة أربعة خمس. طب وأنا لو زعلت زيك؟ أنت زعلت وسبتني المسجد ليه؟ طيب، طب ما أنا زعلان كمان وسيب المسجد، بقى المسجد تبع مين؟ ما فيش حاجة اسمها أنا زعلان. أنا زعلان من إخوة بشبيش ما عدتش جاي لهم. طب ليه؟ أنا زعلان منهم أجي أنصحهم، أنا زعلان من مجاهد مش هزعل من الباقي. طب ذنبه إيه؟ ذنبه إيه؟ الدعوة لا فيها تأثر نفسي، نفسيتي تعبانة، مش معنيش مش هخطب النهاردة، نفسيتي تعبانة، معنيش مش هصلي النهاردة، شوف واحد يصلي بكم لأن أنا نفسيتي تعبانة. لا، إن أنت وأنت فقط، لو كل واحد فينا شعر بهذا. أنا أمام المسجد، أنت ليه ليه أنت بتجريني عشان أجي أقوم في المسجد؟ ليه؟ ده مسجدي أنا، ده مسجدي، دي دعوتي، دي دعوتي. لو أنت مش موجود هعمل إيه؟ مين المسؤول عن المسجد إذا غبت؟ من المسؤول عن المسجد إذا غاب محمد؟ إذا أنا مسؤول، أنا المسؤول عن المسجد هذا، يبقى أنا جاي جاي، سواء أنت أتيت بي أم لا، سواء أعطيتني أم منعتني، هذا مسجدي، هذه دعوتي، هذه ليست دعوتك فقط، دعوة السنة ليست لك أنت، أنت لست موكلا. ولهذا لا أصفي معك حسابات في المسجد، ولا أصفي حسابات في القبلة، ولا أصفي حسابات في المحراب. أنت من إذا انتقد وضوءك أنا الذي أخلفك، هذه دعوتي أنا أربي، ثم أصحح ما بيننا، ما في مشكلة، نتحاكم لمن أكبر منا، لكن في المسجد، في المسجد لا تخرجهن من بيوتهن ولا يخرجن. المرأة هتغضبها تروح بيت أبوها، راحت لأبوها، تب أبوها وأخوها وعمها وخلها وابن 60 في سبعين، تب بس يجي لتعم فيه، لكن خلاها في البيت، عودي في البيت، هو زعانك دلوقتي هروح صلي العشاء ويجي إيه؟ معلش أنا كنت زعلت شوية ومعلش يا أبو محمد وبتاع، الأمر سهل، لكن طلعتها ليه؟ طب طلعتها وعامل بطل، شو بقى من اللي جابها لك، شو من اللي جابها لك، وهكذا. فأنا مع أخي اختلفنا فجرا، بس أنا مع الظهر والعصر والمغرب إن شاء الله لن تأتي صلاة العشاء حتى نكون قد رجع بعضنا إلى الحق ورجع بعضنا إلى بعض. فانتبهوا يا أخوانا، دي مسألة مهمة، هذه مسألة مهمة، مسألة مهمة. مصعب بن عبير عمير هناك في المدينة، معاذ في 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 اليمن، جعفر بن أبي طالب في الحبشة مسؤول، ده مسؤول دعوة، هو جعفر اتصل على النبي وهو في الحبشة، ماذا أقول يا رسول الله إذا دخلت إلى النجاشي؟ أبدا ما اتصل، لكن مثل الإسلام بين يدي النجاشي، مثل الإسلام بين يدي النجاشي. كل اللي فعله النبي اذهبوا إلى الحبشة فإن فيها إلى هذه الأرض فإن فيها ملكا لا يظلم الناس عنده، لكن من الذي تصرف، من الذي تعامل، من الذي دخل على النجاشي وكذا؟ هو جعفر ومن معه، ما رجعوا إلى النبي. يبقى أنا مسألة مهمة جدا في مسألة العمل الدعوي يا أخواني، بارك الله فيكم، كل واحد فينا مسؤول، مسؤول، أنا مسؤول الدعوة، أنا مسؤول، وإن كنت أنا رقم 10 بس المهم أنا مسؤول الدعوة. يقولون إيه يعني في المثل، النواة تسند زيرا، تمام، السقف هذا مرفوع، مرفوع بإيه؟ مرفوع بإيه؟ مرفوع بمئة عمود، لو في عمود من هذا حصل فيه خلل وقع، أنا ما أقول يكفيني 99، لا، اعلم أن هذه المنطقة اللي وقع من العمود حصل من قبلها الخلل، فأنا لا أكون العمود الذي يحصل يحصل من قبل الخلل، ولا أكون حتى عصا، ولا أكون أي شيء، أي شيء. يبقى الدعوة أنا مسؤول عنها مثل ما أخي مسؤول، كون هذا أكبر مني، كون هذا يعني عنده مثلا كفاءة أعلى مني، لكن هي دعوتي. ماذا لو يوجد هذا الأخ، ماذا لو يوجد هذا، من الذي سيبلغ الدعوة أو كذا؟ نعم.